كان البحث في الاستصحاب التعليقي، وقد ذكر وحلل السيد الشهيد الاعتراض في الاستصحاب التعليقي إلى اعتراضين: اعتراض ظاهر كلمات المرزا، وهو أن الاستصحاب التعليقي لا يكون الحكم بمعنى المجعول فيه يقين سابق وحدوث، ويشترط في موضوع وأركان الاستصحاب اليقين بالحدوث. واعتراض آخر اعتراض عدم المنجزية للمستصحب التعليقي. والاعتراض الأول هو أنه لا يقين بحدوث المجعول، وأن المجعول حيث وهو الحرمة حيث كان مقيدا بالغليان، فالقيود الحكم ما لم تكن فعلية لا يكون الحكم حادثا وفعليا والمجعول فعليا، فلا يقين بالحدوث. هذا الاعتراض الأول أجاب عليه السيد الشهيد ببيان الطولية في مقام التقييد، أنه كلما كان الحكم مأخوذا قيوده بنحو طولي بحيث أخذ العناب تمام الموضوع بحكم معلق في المرتبة السابقة على الغليان، ففي مرتبة فعلي في مرتبة التقييد بالعناب تمام الموضوع ذات العناب بلا أخذ الغليان قيدا معه في هذه المرتبة، فيكون الحكم وهو قضية إذا غلا حرم التي هي القضية الصغرى المجعولة ضمن الجعل الكبرى ضمن قضية الأم الكبيرة، يكون هذا الحكم المعلق حكما حادثا للعناد بحدوثه، فله حدوث، فله يقين حكم المعلق حكما حادثا للعناد بحدوثه، فله حدوث، فله يقين بالحدوث. والاعتراض الآخر الذي أضافه بعد ذلك أنه ولعله هو أيضا ملحوظ لدى المرجاء، أن هذا الحكم التعليقي أو المعلق الذي تمام موضوعه العنب، وقد حدث سابقا العنب كان حادثا قبل الزبيدية، الغليان لم يكن، أما العنب كان، هذا الحكم الذي كان حادثا تستصحبونه إلى زمان الزبيدية وحده من دون الغليان لا يثبت حرمتان، إنما يكون الحرمة معلقة بحسب الفرق على الغليان، مع الغليان تكون هناك حرمة فعلية إذا كانت القضية التعليقية موجودة وثابتة، هذه ملازمة وأصل مثبت. هذا الاعتراض الثاني. وهذا الاعتراض الثاني دفعه بأنه لا نحتاج على مبانينا الصحيحة، لا نحتاج إلى إثبات الحكم الفعلي بمعنى وجود الحكم، الحكم الفعلي لا بمعنى الحكم الحادث الموجود، بمعنى الحكم التنجيزي في قبال التعليقي، لا نحتاج إلى إثبات الحكم التنجيزي بأن نقول في فرض الغليان توجد حرمة فعلية تحققت حرمة جزئية في الخارج، هذا على مباني العالم الفعلية، انفصال عالم الفعلية عن عالم الجعل، هذا الكلام صحيحون. وأما على المبنى المختار من أن عالم الفعلية لا وجود له حقيقي، وإنما وجود وهمي، وأن ما هو المنجز عقلا وموضوع للتنجيز العقلي إحراز الكبرى المجعولة شرعا وإحراز صغراها بتمام قيودها العرضية والطولية، والكبرى كبرى أن هذا الزبيب أو الذي هو بقاء للعنب، هذا الزبيب إذا غلا حرم ثبتت هذه الكبرى ببركة الاستصحاب، فإذا أحرزنا صغرياتها أجزاء صغرياتها من كونه قد غلا أيضا فإن هذا أيضا قيد طولي، فحينئذ يكون التنجس ثابتا، لا نحتاج إلى إثبات شيء بعد تحقق الغليان باسم حكم مجعول جزئي لكي يكون ذاك منجزا. نفس الكبرى الموسعة ببركة الاستصحاب كبرى أن الزبيب كالعناب، لأن الزبيب بقاء للعناب، والعناب كان له قضية تعليقية وهي صغرى القضية الكبرى. الزبيب أيضا له تلك القضية التعليقية، الذي معناه أن قضيتنا الحقيقية التي جعلها الشارع الكبرى الأم، العنب إذا غلا حروم، موضوع قضيتنا عبارة عن ذات العنب الأعم من الحالة العنبية أو حالة الزبيبية، كما لو كان الجعل هكذا، ذات العنب الأعم من العنبية والزبيبية إذا غلا حروم. لو كنا لدينا جعل من هذا القبيل وكلما أحرزنا صغراها، صغرى مركب من أن يكون عنبا، أن يكون ذات العنب الذي محفوظ في حال العنبية ومحفوظ في حال الزبيبية، وأن يكون قد غلا، كلما أحرزنا هذين القيدين الطوليين أحرزنا لا محالة الصغرى بتمامها، تمام الصغرى. والكبرى أيضا محرزة، والجعل لهذه القضية الحقيقية الأم أيضا محرزة، ترتب تنجزون، إذ لا يوجد شيء آخر في الخارج يتحقق بناء على هذا المسلك. فبناء على المسلك المختار من أنه لا يحتاج إلى وصول إلى الحكم الجزئي الفعلي، بل لا يعقل الوصول إلى حكم جزئي من هذا القبيل، إذ لا يوجد وراء الجعل والقضية الحقيقية ووراء موضوع صغريات هذا الجعل، يعني ما أخذ قيدا من قيود موضوعها أو حكمها، سواء بنحو عرضي أو بنحو طولي. في مرحلة التنجز نحن لا نريد إلا إحراز هذين الأمرين الكبرى والصغرى، وحيث أن الصغرى محرزة في حال الزبيبية، كونه ذات العنب محرزا، كونه قد غلا محرز، إذا أحرزنا الكبرى أحرزنا تلك القضية الكبيرة الأم الموسعة، حينئذ كان منجزا لا محالة، ترتب التنجيز. والاستصحاب يثبت لنا تلك القضية المنجزة الأم، إذ يوسع من دائرة موضوعها ويقول لنا أن موضوعها ذات العنب لا العنب ما دام عنبان، لأن الزبيب بقاء للعنب، فما كان للعنب من تلك القضية الكبروية يكون للزبيب أيضا، فيوسع لنا. كما في الاستصحاب التنجيزي حينما نجري استصحاب بقاء النجاسة في الماء المتغير بعد زوال تغيره، لا نريد أن نثبت نجاسة خارجية جزئية لهذا الماء الذي زال عن التغير، وإنما نوسع الكبرى، نقول الماء المتغير نجس قدره المتيقن ما دام متغيرا. الاستصحاب يقول أوسع من هذا، ما دام متغيرا أو زال عنه التغير، لأن ذاك بقاء ولو بنظر الحمل الأولي بقاء لتلك النجاسة الكبروية الأولى، فهي باقية أيضا، يحرز لنا الاستصحاب أن كبرانا قضيتنا المجعولة شرعا، أن ذات الماء المتغير الأعم من أنه متغير بالفعل أو زال عنه التغير، ذاته تكون موضوعة للنجاسة. هذه التوسعة في الكبرى حينما نحرزها، إحراز أن هذا الماء كان متغيرا أيضا هذا محرز وجدانا، إذن يتنجز علينا هذا الحوض وهو الحرمة أو النجاسة. كذلك هنا فلا فرق بين الاستصحاب التعليقي والاستصحاب التنجيزي من ناحية التنجيز أيضا والمنجزية أيضا، ملاك المنجزية في البابين واحد. فكما أن الاعتراض الأول اندفع أنه لا يقين سابق بملاحظة القضية الطولية، أيضا اعتراض التنجيز أيضا يندفع بملاحظة ذاك المبنى الذي يقول أننا في باب المنجزية والتنجيز والتعبير لا نحتاج إلى أن ننتهي إلى حكم فعلي بمعنى جزئيا على المورد الذي على الصغر الذي أحرزناه في الخارج، وإلا لازم الناقض بموارد الشك في النسخ أيضا. ليس هذا هو ميزان وملاك التنجيز، ملاك التنجيز الذي لا بد في تطبيق دليل الاستصحاب على الشيء المنجز نلحظ هذا الملاك لا محالة دائما، وإحراز الكبرى المجعولة من قبل الشارع من القضية الحقيقية، وإحراز صغراها، صغراها أيضا تمام القيود المأخوذة فيها طولا أو عرضا، فإن هذه كلها أجزاء الصغرى لا محالة ولو بنحو طولي. والصغرى محرزة هنا في الزبيب المغلي، هم ذات العنبية محفوظة في الزبيب بحسب الفرق، وهم الغليان فرض تحققه. فالصغرى محرزة، يبقى الكبرى أن ذات العنب الأعم من العنب والزبيب، هذه الذات موضوع للحرمة التعليقية، للحرمة إذا غلا. وأن قضيتنا المجعولة شرعا هذه العنب الأعم من حال العنبية والزبيبية إذا غلا حرم، هذا يثبته الاستصحاب لنا، لأن أركان الاستصحاب تامة. قلنا في دفع الاعتراض الأول أركان الاستصحاب في هذه القضية الشرقية الكبيرة تامة، لأن هذه القضية الشرقية الكبيرة تمام موضوعها العنب لا العنب المقيد بالغليان، الغليان موضوع وقيد في صغرى هذه الكبرى، يعني في محمول هذه القضية. إذن فيكون دليل الاستصحاب موسعا لنا لهذه القضية الكبروية، ومثبتا أن قضيتنا هكذا أوسع مما كان في الحالة السابقة، ليس موضوعها العنب ما دام عنبان، بل العنب الأعم من أنه عنب أو زبيب إذا غلا حروم. فأحرز لنا الاستصحاب القضية المجعولة شرعا الكبروية، يعني وسع لنا الاستصحاب هذه القضية كما يوسعها في مواد الاستصحاب التنجيزي، يوسعها أيضا هنا. والمفروض أننا لا نحتاج في التنجيز إلا إلى إحراز هذا الموسع الذي الاستصحاب يحرزه لنا، كما لو كان بدل الاصحاب دليل اجتهادي يأتي ويقول لنا أن القضية التي جعلها الشارع موضوعها ذات العنب الأعم من حال العنبية وحال الزبيبية إذا غلا حرم، ألسنا كنا نثبت حينئذ وجوب الاجتناب، يتنجز علينا وجوب الاجتناب عن الزبيب إذا غلا؟ كذلك الأمر الاستصحاب إيصال الكبرى أو إيصال الكبرى الموسعة أو سعة الكبرى، هذه تعبيرات يرادها معنى واحد، إيصال سعة الكبرى هو المنجز، وإحراز سعة الكبرى هو المنجز، متنجز حين هو الموجب للتنجيز وللزوم الامتثال إذا كانت صغراها بالتمام صغراها محرزة أيضا، من دون فرق بين موارد الاستصحاب التنجيزي والاستصحاب التعليقي. فبهذا تندفع الشبهة الثانية. هذا حاصل ما يفيده السيد الشهيد في دفع الاعتراضين على الاستصحاب التعليقي، وبالتالي يقول لا فرق إذا كانت تقييد طوليا، لا فرق بين الاستصحاب التعليقي والاستصحاب التنجيزي. وبهذا ينتج تفصيلا، كلما كان الحكم ثابتا على القيدين في عرض واحد بنحو بحيث لا طولية بين التقييدين لم يجري الاستصحاب، لأنه لا يوجد يقين سابق بالقضية المجعولة شرعا، إذ حتى بنظر الحمل الأولي لا يوجد لنا علم بيقين سابق بثبوت للمجعول وهو الحكم، لأننا حينما نلحظ كما إذا قال العنب المغلي حرامون، حينما نلحظ العنب قبل الزبيبية لا نجده موضوعا تمام الموضوع في جعل شرعي لجعل، لكي نقول هذا تمام الموضوع لجعل والشك في بقائه فنوسع هذا الجعل، العنب كان جزء الموضوع. فحتى بالحمل الأولي حينما ننظر إلى العنب المغلي حرامون، حتى بنظارة الحمل الأولي التصوري لا نجد أن للعنب حكما مجعولا شرعا، لأن العنب جزء الموضوع، جزء ما أخذه المولى بحسب الفارق. إذا كان أركان الاستصحاب تاما، كانت أركان الاستصحاب تاما، ليست تاما، ما تسمع إلى كلامي، لا يجري الاستصحاب لأنه لا الاعتراض الأول مسجل للاعتراض الثاني، مسألة التنجز مربوطة بالاعتراض الثاني، لا يجري الاستصحاب إذا كانت الحرمة مجعولة بنحو على العنب المغلي، يعني إذا كان القيدان عرضيين لا يجري الاستصحاب لأن الاعتراض الأول مسجل. كلام المرزاة تامون، أننا حينما نلحظ العنب لا نجد أنه تمام الموضوع لحكم شرعي حتى نستصحب حكما شرعيا. نعم العنب ينتزع منه قضية عقلية، أنه موضوع لحكم عقلي انتزاعي، وهو لو انضم إليه الغليان لكان يحرم، إلا أن هذا ليس جعلا شرعي، ليس هو القضية المجعولة شرعا. ففي الموضوع في القيدان في القيدين العرضيين إنما لا يجري الاستصحاب، يعني في العنب المغلي حرامون لا يجري الاستصحاب التعليقي، لأن الاعتراض الأول مسجل، وهو أنه متى كان لكم حكم وجعل شرعي على موضوع هو العنب لكي تقولون هذا العنب كان له هذا الجعل ونستصحب هذا الجعل. في حالة العنبية لم يكن له جعل، لأن الشارع لم يجعل لم يأخذ العنب تمام الموضوع ولم يجعله موضوعا لجعل من جعوله. وأما الملازمة فهي أمر عقلي انتزعت من أخذ مجموع العنبية والغليان معا في موضوع ذاك الجعل الشرعي، فما جعله الشارع من الحكم المجعول والقضية التي جعلها الشارع موضوعها العنب المغلي، هذا معنى العرفية بين القيدين، مجموع الجزئين فأحدهما ليس وحده موضوعا لجعل شرعي، فلا معنى لإجراء الاستصحاب لعدم وجود اليقين بالحدوث، عدم تمامية الأركان الذي هو اعتراض الأول بحسب الحقيقة، بخلاف ما إذا كان القيدان طوليين فإنه سوف يكون هناك حالة سابقة، العناب يكون موضوعا لذاك الجعل الشرعي الذي جعل الشارع القضية الكبرى التي أخذ جعلها الشارع والتي جعل تمام موضوعها العناب، ولم يأخذ الغليان في هذه المرتبة وإنما أخذها في مرتبة أسبق وجعلها حكما معلقا، جعل حكم هذا العناب هو الحرمة المعلقة. هنا حينئذ الحدوث موجود، يعني اليقين بالحدوث بأن هناك جعل شرعي موجود محمول مجعول من قبل الشارع على موضوع هو ذات العنب والعنب وتمام الموضوع في العنب من دون قيد آخر، هذا موجود. فاليقين بالحدوث يكون موجودا، يبقى شبهة التنجز الذي هو الاعتراض الثاني يدفعها بأنه نحن لا نحتاج في باب التنجز إلى أكثر من إثبات الكبرى الموسعة للاستصحاب ولو بنظر الحمل الأولي، وهذا يقوم به الاستصحاب بحسب الحقيقة وهو كاف بالتنجيز إذا أحرزت تمام قيود صغراه وموضوعه تمام صغرياته الطولية أو العرضية. فميزوا بين الاعتراضين، الاعتراض الأول اعتراض والاعتراض الثاني اعتراض، الاعتراض الأول يندفع بالطولية والاعتراض الثاني يندفع بذاك المبنى في باب التنجز، وأننا في التنجز لا نحتاج إلى أن نصل إلى حكم جزئي فعلي في المصداق الذي أحرزناه في الخارج، وإنما يكفي إحراز الكبرى التي أسسها الشارع وعقدها الشارع وجعلها الشارع الكبرى إذا أحرزناها ولو بالاستصحاب، يعني استحقت تلك الكبرى الآن أيضا باقية وموسعة وسعتها بقاء لها إذا أحرزناها، كلما أحرزنا حينئذ تمام الصغرى أي تمام القيود المأخوذة في هذا ثبت التنجز، ولا نحتاج إلى أن نستنتج من هذا الكبرى وتلك الصغريات شيئا آخر ليقال هذا لازم عقلي، هذا الاستنتاج ملازمة عقلية، لا نحتاج بعد إلى شيء آخر، نفس إحراز الكبرى وإحراز الصغرى كافي، إحراز الصغريات وجداني، إحراز الكبرى بالتعبد الاستصحابي يترتب على ذلك التنجيز لا محالة. هذا روح وحاصل مقصود السيد الشهيد في تصوير جريان الاستصحاب التعليقي في ما إذا كان الحكم مجعولا بنحو طولي، يعني كان القيدان بينهما طولية، ومن هنا هذا ينتج التفصيل، ينتج التفصيل بين فرض كون القيدين عرضيين أو كونهما طوليين. إذا كان عرضيين لا يجري الاستصحاب لتمامية الاعتراض الأول الذي سجله المرزا، وعدم اليقين بالحدوث حتى بنظر الحمل الأولي لا يوجد يقينا بحدوث شيئين، وخلاف ما إذا كان طوليين. هذا يعني مرور وتكرار لما تقدم باعتبار دقته ودفع بعض التشويشات فيه. حينئذ هنا نحن لنا كلمة ترجع بالدقة إلى الاعتراض الأول لا إلى الاعتراض الثاني، يعني نحن نقبل هذه الكبرى المبينة الملاك المبين في دفع الاعتراض الثاني من قبل السيد الشهيد، وهي أنه لا نحتاج في التنجز، ليس موضوع التنجز الحكم الجزئي الذي يتولد في الخارج حين تولد موضوع الحوض، إذ ليس شيء مولود، لا مولود شرعي من هذا القبيل. هذا المولود لو كان فهو غير شرعي، لا يوجد مولود من هذا القبيل. وإنما موضوع التنجز كما قال السيد الشهيد إحراز الكبرى المجعولة شرعان وإحراز صغراها في الخارج بما هي صغرا لها. يكفي هذا المقدار التنجز. لكن مع ذلك هنا كلام يمكن أن يقال انتصارا للمرجاء وتقويما لاعتراضه الذي هو الاعتراض الأول بحسب هذا التحليل، يعني السيد أرجع الاعتراض إلى اعتراضين مستقلين أحدهما عن الآخر، وهو أن هذا الذي ذكره السيد الشهيد من أن القضية إذا كانت مجعولة بنحو طولي، القيدان كانا طوليين كانا مأخوذين بنحو طولي في موضوع الحوق، فسوف يكون للعنب، يكون العنب تمام الموضوع لجعل لشيء شرعي لحكم شرعي أو جعل شرعي في القضية الشرعية المجعولة، وهي تلك القضية الصغرى الواقعة في محمولا أو جزاء في القضية الحقيقية الكبرى، ويكون تمام موضوعها العنب، فالعنب له وحده بلا حاجة إلى انتظار شيء آخر غليان أو غير غليان، العنب له تلك الحرمة المعلقة على الغليان، وهذا شيء شرعي لأنه جعلها الشارع فيجري الاستصحاب فيها، فيه لأنه استصحاب فيما أسسه الشارع ما جعله الشارع، كالاستصحاب في نفس القضايا الحقيقية الشرعية في سائر الموارد. هذا البيان لنا عليه تحفظ، وهو وحاصل هذا التحفظ أنه هنا هذه الطولية وإن أوجب بحسب النظر لحاض الأولي أوجب أننا حينما نلحظ هذه القضية الكبرى الأم نجد أن الموضوع تمام الموضوع العناد لتلك القضية الصغرى في طرف جزائها، إلا أن هذه القضية الصغرى في طرف الجزاء التي نلحظها في القضية الطولية هذه ليست أمرا شرعيا واقعا حقيقة، وإنما هذا ليس مجعولا شرعا، وإنما هذه القضية منتزع عن المجعول الشرعي، ليس نفس المجعول الشرعي، وإنما الشارع بحسب المدلول التصديقي الجدي الذي هو الميزان، الشارع جعل واعتبر الحرمة على العنب المغلي وانتزع منها حينئذ أنه ذات العنب إذا غلا حرم، فصاغ القضية الإثباتية صاغها بنحو طولي، فجملة العنب إذا غلا حرم وإن كان العنب تمام الموضوع فيها لحكم معلق بخلاف العنب المغلي حرامون، ليس العنب موضوعا لحكم معلق، والجزء الموضوع العنب المغلي موضوع للفرمة، إلا أن هذا الفرق بينهما فرق راجع إلى مرحلة متأخرة عن مرحلة جعل الحوك، ليست نفس مرحلة الحوك، أمر هذا مربوط بكيفية لحاض ذاك الجعل بعد جعله في مقام البيان وفي مقام التعبير وفي مقام عقد القضية المبينة. والوجه في ذلك هو أن هذه القضية الصغرى إذا غلا حرم هذه القضية ليست جعلا شرعيا لأنها ليست اعتبارية بل واقعية، ببرهان أنها واقعية ليست اعتبارية، العناد إذا غلا حرم مفاد إذا غلا حرم الملازمة بين الغليان والحرمة، هذه الملازمة بين غليان العنب أو غليان الزبيب والحرمة لو كانت في العنب تكون، هذا المفاد للقضية الصغرى في العنب الذي هو المتيقن، هل هو مفاد إخباري أو مفاد إنشائي؟ مفاد إخباري لأن قضية واقعية، العنب إذا غلا مفاد الصغرى عبارة عن القضية الشرطية، أنه إذا غلا حرم، يعني الملازمة بين الغليان، غليان العنب وبين حرمتها، هذه الملازمة واقعية ليست جعلية، طرفها جعلي، الحرمة جعلية، أما الغليان إذا كان فيكون الحرمة، الذي هو مفاد الجزاء، هو مفاد قضية الصغرى، هذا واقعي. وإن شئتم قلتم أن الحكم المعلق تعليقه واقعي ليس شرعيا، كونه معلقا هذا أمر واقعي، يعني واقعا الحرمة معلقة على الغليان في العناد، لا أن الشارع اعتبرها معلقة وهي ليست معلقة. فرق بين أن تكون الحرمة غير معلقة والشرع يعتبر التعليق، كما في مواد اعتبار التعليق، الذي اعتبار التعليق ليس تعليقا، من قبيل اعتبار الملازمة ليس ملازمة. الحرمة المعلقة معلقيتها حيثية واقعية فيها، لا أن معلقيتها اعتبارية. نعم المعلق اعتباري وهو الحرمة، وهذا يعني أن الشارع أولا قد جعل الحرمة على العنب المغلي، حيث أخذ الغليان جزءا في المدلول التصديقي الجدي، جزءا آخر والعنب جزءه الأول، أخذ الجزئين في موضوع جعل الحرمة له، ثم في مقام بيانه تارة يبينه بهذا الترتيب، وأخرى يقول العنب إذا غلا حرم، فإنه بعد أن جعل ذات الجعل الآن يمكن أن يصوغ في مقام الصياغة الإثباتية، يصوغ جعله بهذا النحو، يقول العنب لها حرمة معلقة على الغليان، وهذا التعليق منتزع عن أخذ الغليان جزءا في جعل الحرمة. وهذا يعني أنه بحسب المدلول التصديقي لا فرق بين الجملتين، بحسب المدلول التصديقي الجدي الحقيقي لا فرق في الجعل، فيما هو الجعل الشرعي، بين جملة العنب المغلي حرامون والعنب إذا غلا حرامون. والفرق بينهما أن العنب المغلي حرامون ينظر إلى نفس الجعل، نفس المدلول التصديقي الذي جعله الشارع، فإن الحرمة جعلها الشارع على موضوع هو العنب المغلي. القضية الثانية تنظر إلى لازم ذاك الجعل المنتزع عنه عقلا، وهو أنه العنب إذا غلا حرام، نستطيع أن نعكس الغليان إذا كان في العنب حرام يجب الحرمة، مثلا المغلي إذا كان عنبا حرام، نأخذ ذاك الموضوع قبل هذا الموضوع، حينما يكون كلا موضوع الجعل مركبا من جزئين، موضوع الحرم مركبا من جزئين، حينئذ في مقام البيان تارة نبين نفس هذا الجعل على موضوعه بلا أخ انتزاع شيء منه من لوازمه، ونبين اللازم ونريد الملزوم، وأخرى ننظر إلى مرحلة اللوازم، فنقول إذا كان العنب المغلي حرامان جعل المولى الحرم على العنب المغلي، حينئذ نقول العنب إذا غلا حرم، ناتج ذلك أن العنب إذا غلا حرم، المغلي إذا كان عنبا فهو حرامون، هذا أيضا صحيح. كلتا القضيتين الطوليتين يمكن أن نجعلهما، ويمكن أن ابتداء نبين نفس القضية. إذن فهذه القضية الكبرى صحيح بالمسامحة نقول أن الأم كبرى الأم نقول أنها شرعية، لكن هذه شرعية بمعنى أنها تكشف عن جعل شرعي وعن اعتبار شرعي، ذات الاعتبار الشرعي موضوعه العنب المغلي، وإلا نفس القضية الكبرى لا يمكن أن تكون جعلية، بمعنى أن يكون جزاؤها جعليا، فإن جزاؤها واقعي لا جعلي، لو كان جزاؤها جعليا واعتباريا إذا لم تكن ملازمة واقعية بين غليان العنب وبين حرمتها، فإن اعتبار التعليق ليس تعليقا، اعتبار الملازمة ليس ملازمة، وليست الحرمة المعلقة حكما شرعيا آخر غير الحرمة، ليس لنا حكمان وجعلان ومجعولان، أحدهم الحرمة والأخرى الحرمة المعلقة، الحرمة المعلقة ليست إلا نفس تلك الحرمة، إذ لا يوجد هنا حرمتان جعلهما المولى ومجعولان من الناحية الشرعية.